ذكرك أفتوني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الناس. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ويذكر من بين هؤلاء السبعة الإمام العادل، وبدأ به قبل أي إنسان آخر، مما يدلنا على أن الإمام العادل إنما هو صلاح للأمة كلها، إنما هو سبيل إلى إقامة دين الله تبارك وتعالى، فبصلاحه يصلح خلق كثيرون. وقد قال الإمام الحسن البصري رضي الله عنه: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للحاكم، لأن الله تبارك وتعالى يصلح بصلاحه خلقا كثيرين. هذا العدل الذي هو مطلوب من الإمام أمر ليس هينا، فالله تبارك وتعالى سيسأل الإمام ويحاسبه حتى ولو كان تحت إمرته عدد لا يزيد عن العشرة أو يقل حتى عن هؤلاء، فإنه سيأتي يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، أطلقه الحق أو أوبقه. سيسأل عن الفقير وعن المسكين، وسيسأل عن الأرملة، وسيسأل عمن لم يعمل وعمن لم يتزوج، وسيسأل كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه: لو عثرت دابة في العراق لسألني الله تعالى عنها لما لم تمهد لها الطريق. ولذا حين طلبها سيدنا أبو ذر رضي الله عنه قال له: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وقال لعبد الرحمن ابن سمرة الصحابي الجليل، قال: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنها يوم القيامة خزي وندامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. نعمة المرضعة يسعد الإنسان بها ويسر لأجلها، ولكن بئست الفاطمة حين يعرض الإنسان بين يدي الله تبارك وتعالى ليحاسب على كل صغير وكبير فعله في هذا المجال. ومن ثم فإن الأمانة ثقيلة، وإن المسؤولية عظيمة بين يدي الله تبارك وتعالى لمن يتولى مقاليد الأمور، سيحاسب بين يدي الله تبارك وتعالى على إقامة العدل وإقامة القسط والحكم بين الناس بشرع رب العباد تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يولي على هذا البلد حاكما صالحا يحكم بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا أهلا لنظر الله إلينا وتوفيق الله تعالى لنا، لأن نختار من يكون أهلا لهذه المكانة ولهذه المنزلة التي بينا أن صلاحها صلاح لخلق كثيرين، الناس على دين ملوكهم. نسأل الله تعالى أن يجعل أمراءنا ومسؤولين ممن تتوفر فيهم صفة الصلاح والأمانة والقوة والعلم والحفظ، كما أشارت إلى ذلك آيات في كتاب الله تبارك وتعالى: إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويسعدنا أن نتلقى اتصالات حضراتكم. نعم، تقدم لابنتها أو لابنته شخص يعمل مدير أعمال لممثل وسائق له، ويعمل أيضا مقاول بناء وهو مصل. طب مقاول بناء ماشي، إنما مدير أعمال لممثل مسألة فيها نظر، لأن مدير أعمال الممثل كأنه بذلك يوافق على عمله، كأنه بذلك يؤيده في خطواته. وأنا إذا رأيت هذا الممثل يتعاطى أعمالا لا ترضي الله تبارك وتعالى، من واجبي أن أنصحه وأن أسلي إليه التوجيه وأن أقول له هذا حلال وهذا حرام. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا كان هذا الممثل يتعاطى أعمالا لا تليق، من علاقات غير سليمة، من أدوار يعني تهدم ولا تبني، فلا يجوز لي أن أساعده وأن أخف إلى جواري، فضلا عن أن أكون مديرا لأعماله أو ساكتا على يعني ما يتعاطى من أعمال لا ترضي الله تبارك وتعالى. فبالتالي الحديث يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لابد أن يكون لدي رضا عن دينه، عن دينه. فأسأل الله تعالى أن يهديكم للسداد والصواب. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة تفضل.
لو سمحت حضرتك، أنا زوجي حصل ما بيننا مشاكل وبعت لي في رسالة أنت طالق، فهل ده الطلاق، ده الطلقة دي تقع ولا لا تقع؟
هو الرسالة دي جاية منه ولا جاية من حد أجنبي؟
لا، منه هو.
طيب يبقى إذا الرسالة بدل ما يقول بلسانه كتبها ووثقها على موبايل، على بريد، على إيميل، على شيء أنت متأكدة أن هو الذي قال هذا، مش واحد خد الموبايل وراح كتب لك أنت طالق وهو أنكر بعد كده أنا ما بعتش، لا ده هو بعد بالفعل، فهذا طلاق واقع والله أعلم. نعم. أموال الزكاة لدار تحفيظ قرآن لدفع مرتبات المحفظين، هذا عمل يعد الأمة لمستقبل أن يكون فيها العالم الحافظ. تحفيظ القرآن الكريم يربي الأمة على كل خير ويدفع بها إلى كل بر. فإذا كان هناك محفظون لا يقوم ما يؤخذ من الأولاد بأداء ووفاء حاجاتهم، وتطوع البعض ليدفع لهم أجورهم من زكاة المال، جاز ذلك، جاز ذلك. في معنى كلام سيدنا عبد الله بن المبارك أنه عوتب فيما يفرق من زكواته وصدقاته في غير بلدي، فقال رأيت أقواما تفرغوا لطلب الحديث، تفرغوا لطلب الحديث، فلو لم نكفهم لضاع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجد بعد النبوة أفضل من نشر العلم. فإذا أنفق مال على إعداد طلاب علم بواسطة كفالة مدرسيهم أو كفالة طلاب العلم أنفسهم من زكاة المال، هذا لون من ألوان الإعداد اللي أشارت إليه الآية وفي سبيل الله، ليس في سبيل الله فقط الجهاد، فإن الجهاد له ألوان وأشكال عدة، ومن بينها إعداد الأمة إعدادا علميا تربويا خلقيا. فإن شاء الله تبارك وتعالى لا شيء في هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعين الجميع على ما فيه الخير. طيب نعم. هل النفس غير الروح؟ إطلاق النفس وإطلاق الروح كأنهما يطلقان في عرفنا نحن وفي استعمالاتنا العادية، بعيدا عن الفلاسفة والكلمات الناس اللي بتتكلم في أشياء فلسفية. النفس والروح تكاد تطلق على شيء واحد، لما بتسمع كده ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يجي يقول لك ايه، اقبل على الروح واستكمل فضائله، فانت بالروح لا بالجسم انسانه، وتقرا مره تانية اقبل على النفس واستكمل فضائله فانت بالنفس لا بالجسم انسانه. فالانسان روح وجسد ولا نفس وجسد؟ يعني لا نريد ان ندخل في تفصيلات فلسفيه لا طائل من ورائها، وانما كلا الامرين النفس والروح اذا ما اطلقت يراد بها الجوهر، يراد بها القيمة، المعنى اللي مش بدني. احنا كبدن عندي كبد وعندي كلى وعندي رجلين وعندي عينين، كل ده ماديات. اما الجانب الاخر الذي لا ارى، اسميه نفس اسميه روح، خلينا مع الأشياء البسيطة التي لا تدخل بنا في يعني خلافات فلسفية لا طائل من ورائها، والله أعلم. هل يجوز استخدام واقي الذكر؟ طبعا السؤال واضح إن هو ما بين الزوج والزوجة، لأجل العزل مثلا، كأن يكون هناك فترة زمنية يراد من ورائها إبعاد عملية الإنجاب ما بين ولد وولد أو مولود وآخر، وتبقى ظروف خاصة بهذه العائلة، الست بتحمل كل سنة فبيبعدوا ما بين ده يرضع لوحديه، وبعدين تحمل حملا آخر بعيدا عن أن يكون هناك ظلم للرضيع أو لمن في بطنها من حمل أو لها هي، فهذه المسافات إبعادها لا شيء فيه، الابتعاد ما بين الولد والآخر لا شيء فيه. أما الوسائل فهي كثيرة، ومن بينها السؤال. طيب نكمل بس ناخد اتصال ده. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب هو السؤال، هل يجوز استخدام الواقي؟ بمعنى انه الانسان يمنع نزول السائل المنوي والتقائه بالبويضة حتى لا يحدث الحمل، اذا كان ذلك بالاتفاق ما بين الزوجين فلا شيء في هذا ان شاء الله تبارك وتعالى. طلب مني تجميع جهاز كمبيوتر فجمعته، البعض جديد والبعض من جهازي الشخصي، هذا الامر يحتاج الى بيان، يحتاج الى توضيح، حتى لاني من جهازك الشخصي يبقى تسمى اجهزة او اشياء مستعملة سبق استعمالها، فتعطى للطرف الاخر الذي يريد الجهاز تعطى له بسعر المستعمل، او تبين له قل له ان انا اخذت من جهازي كذا وكذا، بحيث ان الامور يكون فيها شفافية. لكن ده كله جديد؟ نعم كله جديد، مفيش فيه اي حاجة مستعملة، مفيش اي حاجة مستعملة مثلا، فلا بد من ان يكون هناك وضوح. وزي ما دايما اقول في اجاباتي على اسئلة حضراتكم، اقول ضع نفسك موضع من تسأل له او عنه، لو انت الجهاز ده بيعدي ليك انت، وهذا الشخص الذي يريد الجهاز هو الذي يقوم باعداده لك، ماذا تحب ان يتعامل؟ كيف يتعامل معك؟ كيف يخبرك؟ يبين لك؟ يوضح لك الامور ازاي؟ دي مسألة محتاجة شفافية، ومحتاجة ان يكون الانسان واضح تماما حتى لا يلبس على الناس. نعم معنا اتصال. السلام عليكم.
لو كنت على التمس، انا كنت بسأل على حكم الدباديب والعرايس في الشقة.
لحظة واحدة، الدباديب دي لعب اطفال ولا محطوطة كده لذاتها؟
لا للزينة، لعب اطفال
للزينة. نعم نعم،
والعرايس برضه للزينة، وصور بكماوز وصور اطفال.
طيب حاضر معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه
حضرتك يا شيخ، عندي ثلاث اسئلة بعد اذن حضرتك.
تفضلي.
عندي انا كان والدي كان قبل ما يموت كتب لي الشقه باسمي، فانا لما اتجوزت ما كانش جهزني او كده، فلما كتبها لي قلت له يا ابويا انا هعتبر الشقه دي بقيمه الجهاز اللي انت ما جهزتليش، فوافق ابويا. فانا دلوقتي اتنازلت عنها البنات، عندي بنتين واتنازلت عنه، فدلوقتي واحده قالت لي لا لازم تسالي عشان كده ممكن يكون غلط، يعني يكون حرام وكده. والسؤال الثاني، ان ليا اخت عليها صيام، يعني عليها اطعام 60 مسكين، فهل ينفع تودي رز واديها الكميه وممكن توديها في المسجد، ولا لازم يكون دار ايتام او كده؟
عليها ايه؟ عليها اطعام 60 مسكين، هتودي ايه بقى؟
عايزه تودي رز في للمساكين يعني، او دار ايتام، فينفع؟
رز بس كده؟
ما طب ايه، طيب الاطعام دي عباره عن ايه حضرتك؟
طب حاضر حاضر حاضر. اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ايوه
فضيلة الشيخ.
نعم
لو سمحت، كنت عايزه استفسر حضرتك عن مدارس اللغات للاطفال، هي اللي هي حرام او حلال؟ ولو ما فيهاش حرمانيه يعني راي حضرتك ايه، يعني ندخل مدارس عربي او لغات؟
طيب حاضر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للدباديب، دباديب الزينة، أولا العرائس والدباديب والأشكال التي تكون على هيئة قطط ولا على هيئة عرائس أو ما إلى ذلك كلعب أطفال ماشي، إنما زينة لا، زينة لا، لعب أطفال بتبقى ممتهنة يرموها هنا ويحدفوها هناك ومش عارف وإيه، ولكن بالشكل الذي يوضع في البيوت على هيئة زينة ويتحط في مكان مش عارف إيه والكلام ده كله، هذا يعني مما يرجح أنه يمنع دخول الملائكة، مما يرجح، لأن دي صورة لها ظل، مش هنقول صورة شمسية مختلف فيها، فبالتالي نمنع وجود هذه الأشياء التي لها جسم ولها ظل ما لم تكن لعبة أطفال ممتهنة، وبمجرد ما إن تنتهي مهمتها كلعبة أطفال خلاص نستغنى عنها، ولا داعي لأن نضع أنفسنا موضعا قد يمنع دخول الملائكة، ونحن أحوج ما نكون إلى دخول الملائكة إلى بيوتنا. مسألة كتابة حاجة من الأب لبنته أو من الأم لبناتها، أرجو أن يكون الهدف والمقصد مرضاة الله تبارك وتعالى، مش الهروب، ليس الهروب من توزيع التركة توزيعا شرعيا. خدوا بالكم الحكاية دي، في ناس ما بتخلفش إلا بنات، ففي هذه الحالة البنات ليهم قدر معين اسمه الفرض، قال تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، إن كانت اثنتين فلهما الثلثان، لو كانوا بنتين فأكثر فليهم الثلثين، وإن كانت واحدة فلها النصف، طب والباقي هيروح لناس تانية، قد يكون هؤلاء الآخرون إخوات الميت، فبالتالي في ناس تتدخل في المسألة دي علشان أقطع الطريق على إخوات الميت، أقطع الطريق على إخواتي أو على أولاد أخويا اللي متوفى أو ما إلى ذلك، أقوم أكتب كل حاجة لبناتي في حياتي، وتكون النية كده، دي خطيرة جدا، خطيرة جدا، إن يكون الهدف من وراء ذلك حرمان بعض الورثة من حقوقهم، ده هيقطع الأرحام وهيؤدي إلى إيقاع الشقاق والنزاع ما بين الناس وبعضها. وربنا بيقول في القرآن الكريم وهو بيوزع التركة، قال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، غير مضار، يبقى ما يكونش الهدف إن أنا بعمل كده علشان أضر بالآخرين، لكن نفترض إن أنا فعلا بتجرد كامل وبعيد، والموضوع ده مش فراسي، ها مش فراسي خالص ولا في دماغي من الأصل، إنما أردت إن أنا أتصدق مثلا بالشقة دي لدار تحفيظ قرآن مثلا، أو إن أنا أبيعها حتى أعالج بها مريضا من أولادي، أو مثلا أزوج بها فتى من الشباب أو ما إلى ذلك، في مبرر لو ربنا سألني عملت كده ليه، يبقى عندي إجابة، إجابة ترضي الله تبارك وتعالى، وليس الغرض أو الهدف هو الهروب من مسؤولية توزيع التركة كما فرض الله سبحانه وتعالى. طيب السؤال التالي، موضوع توزيع أرز على دار أيتام، إذا كانت دار الأيتام فيها فقراء، فيها أولاد فقراء بينفق عليهم من أموال الزكاة وأموال الصدقات، ماشي مفيش مشكلة، وهتطلع لهم زي ما قلت أرز أو نوعا آخر تمر أو شعير أو عدس أو ما إلى ذلك بنفس القدر اللي بتطلعيه في زكاة الفطر، بنفس القدر اللي بتطلعيه في زكاة الفطر، فأنت هتشوفي كل فرد في زكاة الفطر كان بيطلع له مثلا حوالي 2 كيلو ونص أو 3 كيلو، هتضربي في 60 يبقى 180 كيلو وتوصليهم لدار الأيتام، ويبقى كده المسألة يعني، أو توزعي ممكن تجيبي عائلة فقيرة أب وأم وأولاده 5-6 وتديهم نصيبهم من هذا، عائلة تانية وجزء منها يذهب إلى دار الأيتام، يكون إن شاء الله تبارك وتعالى في خير إن شاء الله. طيب سؤال عن مدارس اللغات للأطفال، الذي أعلمه تربويا، تربويا أن تعليم الطفل لغة أخرى تعليم الطفل لغة أخرى في السن الصغيرة تربويا غير سليم. المفروض أن يتشبع الولد بلغته ويتعلمها ويقيم لسانه إقامة صحيحة على حروفها وكلماتها وقواعدها، وأن يحفظ القرآن الكريم، وأن يجيد التحدث بلغته كأصل وأساس، وبعد كده في مرحلة متأخرة ممكن جدا يتوجه إلى تعلم لغة أخرى غير اللغة التي هي لغة الأصلية. هذا هو الصواب تربويا. ويمكنكم أن تسألوا أحد التربويين، الناس اللي هم محتكين بالميدان بشكل أساسي، ويعني ربما يخبركم بأكثر مما قلته. إن التربوي الولد يتعلم في البيت وفي المدرسة تعليم ينمي فيه لغة قومه ويعيشها قلبا وقالبا ويتعلم قواعدها وأسلوبها، وبعد كده تيجي اللغة الثانية بعد ما يكون تمكن من لغة الأصلية. نسأل الله تعالى أن يعيننا على السداد والصواب. معنا فاصل ثم نعود بحضراتكم إن شاء الله مرة أخرى.
يا أهل الهدى والذكر ذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، واحدة تقول إنها اتخطبت لواحد طلع مش كويس وأهلها مش راضيين يسيبوه، وأمها مريضة مش عاوزة تزعلها، تعمل إيه؟ تصبر وتستنى الأجر ويمكن يتصلح، ولا تعمل إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، من ترضون، فإذا لابد من الرضا عن دين الشخص وأمانته أو خلقه. أما إن أنا أتغاضى عن عنصر من هذه العناصر سأدفع الثمن فيما بعد غاليا، سأدفع الثمن غاليا. إذا أنا تهاونت في واحد تبين إنه أخلاقه غير طيبة، أو إني طاعته لربنا سبحانه وتعالى غير مستقيمة ومفرط في علاقتي بربي تبارك وتعالى، سيكون في مستقبله مشكلة في حياتي. النهاردة مشكلة بنسبة 20-30%، هتبقى بعد كده 100%، وبعدين أنا النهاردة على البر، بعد كده هيبقى فيها إشكالية كبيرة لو لم نبادر إلى إقناع الأهل وإقناع الأم بأن الراجل ده مش كويس بسبب 1-2-3-4 الأخلاقيات التي رأيتها عليه. ما كنش لا رمي بالظن ولا شيء وهمي ولا مبني على وساوس، وإنما أكون فعلا مبني على أمور حقيقية، أمور ملموسة، بحيث يمكن ساعتها أن يقتنع من أمامي بهذه الأسباب ويساعدني على الخروج من هذا المأزق. والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلك
يا شيخنا، أنا عندي سؤالين أو ثلاثة تقريبا.
اتفضل.
أنا دلوقتي مراتي شغلها بيتطلب السفر وكده، وأنا رافض الموضوع ده، فأنا عايز أعرف إيه حكم سفر المرأة من غير محرم، ده أول حاجة. تاني حاجة، أنا حلفت عليها بالطلاق بالثلاثة إذا هي سافرت تاني، وهي مصممة دلوقتي إن هي تسافر، فلو أنا عايز أتراجع، أو هل في تراجع أصلا في حلفان بالطلاق بالثلاثة؟ وتاني حاجة ايه، وتالت سؤال ايه حكم، يعني ايه عقوبة المرأة الناشز ان هي تعمل حاجة زي كده؟ انا يعني مطلوب مني اعمل ايه؟
طب انت اما تزوجتها كانت هي بتعمل في هذا المجال ولا ايه النظام؟
كانت انا ما جوزتها كانت بتعمل في هذا المجال، بس يعني كان اتفاقي معاها ان الموضوع ده هتلغيه تماما، يعني اللي هو موضوع السفر.
أيوة.
وهتعتذر عنه في الشغل، هتستمر في الشغل بس هتعتذر عن موضوع السفر.
طيب.
غير كده ان هي كانت عارفة رفضي للموضوع ده يعني، وبعدين انا اتفقت معاها الاتفاق ده حتى بعد جوازنا بشهر ان هي ما تسافرش تاني، وهي وعدتني الوعد ده.
طيب حاضر. معنا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن اسأل حضرتك سؤالين؟
اتفضلي.
لو سمحت، عندنا جارتنا، هي قريبتنا يعني برضو، جوزي كان شافها واقفة يعني مع واحد بالليل، فلما قال لي وحبيت انصحها يعني عملوا مشكلة معانا واتخانقوا معانا وكده، بس هو قال لي الطريقة انا فهمتها غلط بصراحة. يعني
ايه فهمتها غلط؟ مش فاهم يعني. هو
يعني هو قال لي هما كانوا واقفين الاثنين مع بعض، فانا افتكرت هما الاثنين واقفين في يعني في مكان واحد، اتريها يعني هي كانت واقفة في بلكونتها وهو واقف جنب منها، بس هي اصلا كان في مشكلة طلاق بتاعتها، فاحنا كنا خايفين عليها يعني، فحبينا ننصحها فطبعا عملوا معانا مشكله واتخانقوا معانا وكده. بس انا لما يعني حصل ظرف عندهم يعني ولقيت تعبانه فرحتهم، بس ما فتحناش الموضوع خالص ولا اتراضينا، وحاسه ان هم بيتكلموني كده من يعني زعلانين برضه.
يعني هل زوجك افترى عليها في شيء؟
لا ما افتراش عليها بصراحه. بقول لحضرتك انا اللي فهمت غلط، فانا قلت الطريقه غلط. بس هو ما افتراش عليها، بس احنا كنا خايفين عليها لان هي يتيمه اصلا واخوها مسافر وما لهمش حد خالص.
نعم طيب حاضر.
سؤال تاني لو سمحت، معلش.
ايوه
لو سمحت، هو كان جوزي برضه مسافر وجاي في رمضان وحاسس ما بينها مداعبه يعني وكده، بس بعدها لقيت في افرازات نزل عليا يعني كده، فهل ده يبطل الصيام ولا؟
طيب. سؤال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ انا اشتاق الى ايام كنت فيها من اللذة في العبادة، واحاول ان اعود لكن لم استطع، فما فائدة صلاتي في قيام الليل والنوافل ان لم اكن اشعر بهذه اللذة؟ وشكرا.
ما شكركم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الاخ اللي بيسأل عن سفر المرأة بدون محرم. ما احنا عندنا نص واضح، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم لها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم لها، وبخاصة إذا كانت هذه المرأة يمكن أن تستغني عن هذا الأمر ومعها زوجها يمكن أن يقوم بشأنها وينفق عليها ويتولى شؤونها وأمورها، فما هو الداعي لمثل هذه التصرفات التي تؤدي إلى إيقاع الشجار والخلاف والنزاع في البيت؟ وبعدين فين المسلمين اللي ربنا علمنا إياهم، علمنا كيف يكونون في مستقبلهم، الموفون بعهدهم إذا عهدوا، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. تزوج هذا الرجل بهذه الأخت وهو يعلم أنها تسافر، فاشترط عليها أن تمتنع عن هذا، وأخذ عليها عهدا بعد الزواج أيضا أن تمتنع عن موضوع السفر، فأقرت بهذا ورضيت به، ولكن مع ذلك تصر على أن تباشر مثل هذا العمل الذي لا يرضي الله تبارك وتعالى ولا يرضي أيضا زوجها. فبالتالي هذا خطأ، هذا تصرف لا يليق. نحن نحافظ على البيوت، نحافظ على الأسر، نحافظ على الترابط، وإذا كان هناك ما يدعو إلى العمل فلتبحث المرأة عن عمل يناسبها. وما أكثر الأماكن والأعمال التي يمكن أن تناسب المرأة لا أن تضطر إلى السفر وركوب المواصلات والتعلق والشعبطة في القطارات أو في الباصات أو ما إلى ذلك، تبحث عن عمل يناسبها إن كانت في حاجة إلى أن تعمل. فإن أصرت المرأة على هذا وأصرت على الخروج رغم عدم رضا زوجها عنها فهي ناشز، والنشوز يسقط حقها حينئذ في النفقة. النشوز يسقط حقها حينئذ في النفقة عليها. فالمسألة خطيرة مش بسيطة. وربنا يقول فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، نحن نريد أن نكون من هذه الصفة. طيب نكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أي نعم
لو سمحت يا فندم. ألو.
أيوة معاك اتصال.
أيوة فندم لو سمحت أنا بسأل على والدي.
نوطي الصوت بتاع التلفزيون، نوطي صوت التلفزيون خالص.
انا حاضر. لو سمحت انا بسال بس على والدي، يعني اخرته ايه لما هو متجوز اثنين مش عادل ما بينهم يعني، ورمي اولاده اللي هم يعني تبع اللي هو يعني مامتي واخواتي ماشي.
طيب.
فهو يعني معتزل بالست الثانيه واولادها، ووالدتي لسه على ذمته، فيعني هو دلوقتي اخرته ايه ده؟
حاضر ماشي. حاضر. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام والبركات.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايزة أسأل سؤال.
نعم.
احنا دلوقتي انا زوجي شغال سائق، يعني سواق، وجي للأسف يعني وهو مشي في الطريق خبط واحد. وبعد كده فالشخص ده في المستشفى يعني، بس انا زوجي يعني في قضية دلوقتي ماشي عادي. بس احنا دلوقتي هو المفروض الشخص ده هياخد مثلا تعويض من التأمين اللي هو تبع العربية اللي مأمن عليها. فدلوقتي زوجي عايز ايه مثلا، ايه يراضيه يعني، على اساس هو برضك حصل له اصابات. فهو دلوقتي عرض على اهله مثلا مبلغ معين حسب امكانياته. فهم اهله بيقولوا لا احنا صارفين لحد دلوقتي كذا، والمفروض ان انت تدينا المبلغ لسه كمان، احنا هنشوفه ايه اللي هيحصل ولسه الاخر ايه.
طيب
فاحنا دلوقتي انا عايز اعرف دلوقتي زوجي هو المبلغ اللي معايا على قد امكانياته بيقول اساهم بيه، وانتوا امشوا في حكايه التامين وقضيه ماشيه عادي. انا مش طالب منكم ان انا ايه، ان انتوا مثلا تتنازلوا ولا كده.
طب ماشي
هو شايل.
صوت اخر. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
ايوه نعم.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا، اتفضلي.
لو سمحت، انا ليا خالتي متوفية، وبعدين عيلتها عيلة جوزها يعني ظالمينها ووافرين حقها، توفاها الله. فدلوقتي هم اخذوا كل مالها واخذوا كل حاجتها، فانا طبعا فاكرة ليها حاجات كويسة عملتها معايا وهي اللي مربياني، فانا ينفع اطلع جزء يعني باللي اقدر عليه.
طيب ماشي، لا كفاية كويس كده. فنقول بأنه ربنا سبحانه وتعالى يثني على النساء الصالحات القانتات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وبعدين حط قصادهم واللاتي تخافون نشوزهن، يبقى دول مش من دول. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فنحن من هذا المنبر أو من خلال هذه الشاشة ندعو الزوجات إلى الهدوء، إلى الاستقرار، إلى سماع الكلام، إلى المحافظة على البيت، حتى لا يؤدي ذلك إلى إحداث شجار وشقاق فيما بين الزوجين، وبخاصة إذا كان الأمر متعلقا بشيء تم الاتفاق عليه من قبله وفي نص شرعي نبوي يمنع من أن تسافر المرأة إلا في صحبة زوج أو محرم لها. فنسمع كلام ربنا ونحافظ على أسرنا ونسمع كلام أزواجنا فيما فيه مصلحة لنا. موضوع أنه يعني حلف عليه بالطلاق ما راح ما مسافرة وأصرت على هذا وبيقول يرجع تاني في كلامه، إن كان يقصد الطلاق بالفعل فهذا طلاق، أما إن كان يقصد التهديد فهذا يمين يكفر عنه بإطعام 10 مساكين. طيب بالنسبة للست التي حكت أن زوجها رأى جارة لها في وضع مثلا معين مش مظبوط، وخوفا عليها نصحوها لأنهم رأوها في شكل غير طيب أو في وضع غير سليم. وأنا سألت صاحبة السؤال هل أنتم افتريتم، قلتم شيئا ليس حقيقيا في حق هذه المرأة؟ ما حصلش، احنا اللي حصل قدامنا قلناه، لكن هي فهمت بشكل وأبلغت بشكل آخر مما أوغر صدور الطرف الثاني، لأنه طبعا يعني إزاي وأنتوا بتتهمونا بالباطل وأنتوا مش عارف إيه وأنتوا كذا وكذا مثلا. يعني على كل حال ربنا قال في القرآن وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. أنا لا أتوقع إن واحدة بتيجي بتتهميها بشيء وهتقولك آه صح ده أنا عملت، إنما هتحاول تدافع عن نفسها وتبرز شيئا انت عملت اللي عليك وان كنت قد اخطأت في النصيحة فيعني، لكن مفيش افتراء. فنسأل الله تعالى الهداية للجميع. طيب سؤالك على ما تم ما بين الزوج والزوجة في رمضان من مداعبة ونزل بسببها سوائل، عليكم قضاء هذا اليوم. اذا نزل يعني هو الانزال عن مباشرة، الانزال عن مباشرة بمعنى أي شيء خلاف الجماع يترتب عليه إنزال من الرجل أو من المرأة يبقى في مثل هذه الحالة عليكم قضاء يوم آخر خلاف هذا اليوم. الست اللي تسأل بتشتاق لرؤية أيام طيبة عاشتها، أيام طيبة عاشتها في طاعة الله تبارك وتعالى، كانت تستشعر العبادة والطاعة والذكر وقيام الليل، ولكن الآن حس إن الموضوع فيه فتور. هذه طبيعة النفس، هذه طبيعة النفس. الصحابي اللي جه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال نافق حنظلة، نافق حنظلة، طب ليه؟ قال يا رسول الله نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين، كأن ساكن الجنة والنار، فإذا ذهبنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والضيعات ونسينا كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا حنظلة والله معنى الحديث لو ظللتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في فروشكم وعلى فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فدول كانوا بيعيشوا مع النبي كأنهم شايفين الجنة والنار بعينيهم، ها، وكأنهم يطيرون برؤيتهم لهذه المشاهد، ولكن لما بيرجعوا وينشغلوا بالدنيا والعيال والبيت والأزواج والضيعات يحصل نوع من الفتور. أهم حاجة ألا يقل الإنسان عن الحد الأدنى، أداء الفرائض وأداء بعض النوافل وما إلى ذلك، ويختار بقى الإنسان من أبواب الخير التي تفتح له ما قد يكون لم يعمله من قبل. إذا كان عنده مال ينفق، إذا كان ما بيصومش يصوم، إذا كان مثلا ممكن يزور إخوة له في الله سبحانه وتعالى أو تزور الأخت أخوات لها في الله، يمكن أن يتعاونوا على خدمة المجتمع وخدمة المسلمين وما إلى ذلك، طلب العلم، ها، نشر الدعوة، هذه كلها أبواب من أبواب الخير. ليس بالضرورة أن تكون صلاة وصياما فحسب، وإنما قيام الليل مطلوب، قد يكون قيام الليل بأن أنا أجلس أطلب العلم وأتعلم لدين الله سبحانه وتعالى، وطلب العلم بعض ليلة كما يقول ابن عباس أحب إلي من إحيائها. فعليك أيتها الأخت وكل سامع لنا وكل سامعة نفتح لنا أبواب الخير من كل اتجاه ومن جميع المجالات، وبإذن الله تبارك وتعالى هذا يسد ثغرة وهذا يسد ثغرة، فنعود إلى سابق عهدنا من حبنا لربنا وتعلقنا بمرضات الله سبحانه وتعالى. بتسأل زوج والد متزوج بزوجتين ولا يعدل فيما بينهما، بتقول إن أبوها متجوز واحدة وساب أمها مع أولادها ولا يسأل فيهم وتعلق بالأولى وبأولادها. طبعا يعني النموذج عندما يكون نموذجا غير طيب يسيء إلى المبدأ، الناس ما بتحبش لا ترضى ولا تقتنع بموضوع تعدد الزوجات، ويقول لك ده بيؤدي إلى إنه مش عارف يعمل إيه ويسيب الأولى ويمسك في التانية، ولا يسيب التانية ويمسك في الأولى. ده إساءة إلى مبدأ إسلامي أصيل، مبدأ من مبادئ الشرع التي أحلها الله سبحانه وتعالى. ولن يقنع الناس بالحلال إلا العدل. ربنا سبحانه وتعالى عندما شرع تعدد الزوجات قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فبالتالي التعدد مباح ومشروع، ولكن شرط العدل. ومن تزوج بامرأتين في معنى حديث كده فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل، مشكلة مشكلة. فنحن ننادي أي إنسان أخذ بمبدأ الإسلام قبل أن تأخذ مالك سل عما عليك، قبل أن تطلب ما هو لك حق اسأل عما عليك من واجب، وإلا فإن التقصير وإن الإساءة إلى مبادئ الإسلام وأخلاق الإسلام وقيم الإسلام إنما يتحمل وزرها من عاش على غير ما أمر الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. بالنسبة لسؤال الأخت اللي سألت عن زوجها سائق وأصاب شخصا، فالشخص ده في المستشفى وهناك جراحات وهناك كذا وهناك كذا، فهو حب يرضيه. عموما لو أن هناك دية لو أن هناك دية بتقولي إن إحنا حالتنا على قدينا وحبينا نرضيه بشيء يعني على قدنا، المفترض أن الدية إن تقرر دفعها فإنه لا يدفعها فقط الشخص، وإنما تعينه على تحملها عائلته كلها، مش هو لوحده، وإنما العائلة ككل ينبغي أن تتعاون في هذا الجانب، حتى وإن وصل الأمر إلى القتل واضطررنا إلى أن ندفع له دية كاملة، ها اللي هي 100 من الإبل، وطبعا مش 100 من الإبل مش فقط في مش في القتل، وإنما أيضا في الأعضاء، العين لها نصف دية، العينين الاثنين لهم ديتين لهم دية كاملة، الأذنين لهم دية كاملة، اليد ها هكذا. فإذا كان قد أصاب هذا الشخص إيذاء فله حق أن نعطيه الدية، وساعتها لن يطالب بها الشخص فقط وإنما تساعد في ذلك عائلته. يعني على كل حال السؤال الأخير ما كانش واضح بدرجة كبيرة، خالتها متوفاة وأهل زوجها أخذوا كل ما لها، أخذوا كل ما لها، طبعا برضو بنرجع ونقول إن ده ظلم، المفروض أن يكون هناك آخرون لهم حقوق تصل إليهم، وربما فهمت من صاحبة السؤال أنها تريد أن تتصدق على روحها بأشياء من مالها الخاص، فهل لها من ثواب في ذلك؟ نعم إن شاء الله لها ثواب في ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الخير ما حيينا، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وأن يولي أمور المسلمين خيارهم ولا يولي أمور المسلمين شرارهم، وأن يرفع البلاء عن إخواننا في سوريا، وأن يعجل لهم بنصر وفرج قريب غير بعيد، وأن يحقن دماءهم، وأن يرحم شهداءهم، وأن يرد كيد أعدائهم في صدور أن يرد كيد أعدائهم في صدورهم، وأن يرد أسلحتهم عليهم، وأن يوهن كيدهم، وأن لا يرفع لهم راية، وأن لا يحقق لهم غاية، وتتحقق الحرية لشعوبنا كاملة. نسأل الله أن يصلح الحال لنا ولغيرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها.